تتمت. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المجموعة 32 من تدبرات قرآنية تتمت سورة التوبة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك.
نعم، هذه فائدة عظيمة جدا. فالجهاد يجب بالنفس ويجب الجهاد بالمال، وقد جاء بذلك النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: جهاد المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فدل هذا على أن الجهاد بالمال يتعين عند الحاجة إليه، فإذا لم ينتصر المسلمون إلا بشراء أسلحة، والمال والأسلحة لا تشترى إلا بمال، وجب على المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم من شراء الأسلحة للنصرة على الكفار، فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين.
فإذا كان الله قد وصف المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فكن على عكس هذه الصفة. فإذا قمت إلى الصلاة فانشط لذلك واحتسب الأجر، ومن احتسب الأجر هان عليه التعب. ولهذا نجد الذين تتعلق قلوبهم بالمساجد قد يبلغ الرجل من السن مبلغا عظيما ومع ذلك ينشط، يذهب يهادى بين الرجلين أو يتكئ على عصاه وهو نشيط منشرح الصدر، فحينئذ يقوى على الذهاب. فهذا علامة الإيمان، علامة الإيمان الإنسان يذهب وهو نشيط النفس محب للصلاة راغب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قال: رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. نعم.
قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة.
وهذا داب الكفار. ماذا جاءت الرسل؟ بماذا جاءت الرسل؟ هل جاءوا يطلبون أموال الناس؟ أبدا، ما من رسول طلب مالا، بل ما ترك من مال فهو صدق. سبحان الله، كل نبي يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا، ثم ما ترك الأنبياء من مال فإنه يعود إلى الناس يكون صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركنا صدقة. وقال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فما تركه الأنبياء يكون صدقة. هل جاءوا يعتدون على أعراض؟ هل جاءوا يعتدون على أراض وممتلكات؟ ما جاءت الرسل إلى لهداية الخليقة ودعوتهم إلى الله عز وجل إلى الجنة، ومع ذلك كان حظهم من الناس ماذا يا أخوان؟ الإيذاء. وهذا درس نستفيد نحن. أنت ما تدعو في الناس تخطب فيهم وتعلمهم، ثم إذا الناس رموك بالعظائم أو بالسباب أو كذا تمل وتقول: هؤلاء لا خير فيهم، لن أدعوهم بعد اليوم. ولهذا معرفة طبيعة الدعوة يعين على المواصلة. ومن طبيعة الدعوة التي لا تنفك عنها الابتلاء والسباب والشتم والانتقاص والافتراء وغير ذلك، كما قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إنما ترى الداعية يقول لك أنا لن أواصل الدعوة، أنا ما الذي استفدته؟ هذا يسبني وهذا يشتمني وهذا وهذا، فيترك الدعوة. وهذا دليل وقرينة على أنه لا يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، إنما يدعو إلى نفسه، هذا يدعو إلى نفسه. فلهذا لما سبت نفسه ماذا كان؟ لما سبت نفسه ترك الدعوة إلى الله عز وجل. إنما الذي يعرف طبيعة الدعوة وطبيعة الابتلاء يكون انتظاره من السباب أكثر من انتظاره للثناء، وقلب الإنسان لا ينبغي أن يتعلق لا بثناء ولا بذم. نعم.
قال ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك،
كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر مجنون كذاب أتواصوا به، كأن بعضهم يوصي بعضا بهذا، بل هم قوم طاغون، هذا مقتضى الطغيان. ولهذا تجد في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء معلوم الناس تذم من دعا إلى بصيرة. ولهذا أكثر الدعاء جماهيرية، أكثر الدعاء تنازلا عن الشريعة، معلوم تنازل عن الشريعة، اجعل الشريعة التي تدعو إليها تابعة لأهواء الناس، حينئذ تجد جمهور الناس حولك. نعم. الإخوان حينما تثنى عليهم سيكونون عندك، التبليغيون حينما تثنى عليهم ستجدهم عندك، الصوفية حينما تميع هذه الفوارق وتذيب هذه الفوارق كل سيكون عندك. إنما إذا كنت داعي إلى الله على بصيرة، من يحضر لك؟ من الذي يحضر لك؟ أهل السنة الخلص فقط. اللهم من أهل السنة بقى كم؟ النزاع من القبائل، من هم؟ الغرباء في الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. ترى في القوم واحدا من الناس منهم. نعم. ولهذا ما في مليونيات أهل السنة، ما في مليونية أهل السنة الجمعة القادمة، ما في مليونية، لا يوجد أهل السنة بالمليونيات. نعم.
قال ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية. ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه
وسلم، عدم اهتمامهم أيضا بذلك هو بالسب والطعن، فهم أعظم ناس أذية ومع ذلك لا يبالون، وهذا قدر زائد على مجرد الأذية. نعم.
قال ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأيا وبصيرة.
هذا معنى أذن، إحنا بنسميها عندنا يا إخواني هذا وذني، هذا يعني ما ولا يميز، اللي يسبق إليه ويكلمه يبقى الحق معه، ما يميز بين الأمور، هذا ما يميز. وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الخلق وعلى هذا العقل، وهو صلى الله عليه وسلم أرشد الناس عقلا وأقوم الناس تفكيرا. نعم. لكن اللي ما يعجبه، اللي ما يعجبه أحد في ما يحكم فيه يتهمه، هذا فلان فلان قال له، هذا فلان يسمع، هذا فلان يقول، هذا فلان، وهكذا. نعم.
قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله.
هذا تفسير هذه الآية عندي كثير. نعم.
قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة، خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به
يمكر فيها بدين
خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزأ به وبآياته ورسوله، فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها، ويعاقبه أشد العقوبة، وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما،
حتى ولو كان سذاء، حتى ولو قال أمر ربكم الأحل. قال تعالى في شأن فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، معناه لو تذكر وخشي لا قبل الله منه. فإن قال قائل: لكن لماذا لم يقبل منه الله عز وجل قول أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت لي بنو إسرائيل، طالما أن التوبة تقبل من أي ذنب؟ لو كانت هذه توبة، هذه عاين الهلاك، يعني هذا حكم الموتى، حكم الموتى. ولهذا من تيقن الهلاك لا تقبل له إيه؟ لا تقبل له توبة. إنسان يحرق في صندوق، يحرق حرقا وشبت النار فيه كل، ثم إنه قال آمنت وكان كافرا، هذه لا تقبل التوبة. طيب إنسان حكم عليه بالإعدام، أخذوه من الزنزانة تنفيذ الإعدام الآن بعد 5 دقائق، وأخذوه وهو ماشي إلى الحبل، حبل المشنقة، تاب، هذا ماذا؟ تقبل توبته؟ ليه هذا ما تيقن الهلاك هذا؟ نعم؟ ممكن يعفى عنه، ممكن يموت قبل ما يصل، ممكن يموت اللي بيشنقه قبل ما يشنقه، ممكن، فهذا يكون قد تاب قبل ايه؟ قبل الغرغر. نعم. طيب اذا ما معنى قول الله عز وجل: انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب؟ طيب في هذه الآية قد يأخذ الواحد من ظاهرها أن التوبة المقبولة هي ما كانت بعد الذنب بمدة قليلة، إنما إذا طالت بقيت سنوات فإنها لا تقبل، لأن الله قال ثم يتوبون من قريب. نعم. وما معنى بجهالة؟ جاهلون. ده الإشكال الثاني يا شيخ، كيف يكون جاهل ويؤاخذ؟ ها؟ عدم الإيمان. فكل من أذنب وعصى فهو جاهل بمقام رب. فهنا ليس الجهل بمعنى عدم العلم، وليس القرب أيضا بمعنى قرب المد. أما الجهل هنا بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل بمعنى إيه؟ أسقط حرمة الشريعة وهيبة الله عز وجل من قلبه كمراقبة كاملة، هذا لم تكن موجودة. وأما من قريب فمدتها كما صرحت به النصوص قبل ماذا؟ الغرغرة، قبل أن تبلغ روح الحق. فكل من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، هذه من رحمة الله عز وجل. يبقى إذن شرط التوبة أن يتوب في وقت الإمكان. إنما الذي يعصي بجهالة بمعنى بجهل، لأن جهالة بعضهم يفرق بين الجهالة والجهل، بالجهالة والجهل، مثل ايه؟ مثل الخطأ، فلان أخطأ، فلان خاطئ، خاطئ أخطأ، أخطأ ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، لكن خاطئ من احتكر فهو خاطئ، خاطئ آثم، بخلاف أخطأ. فبعضهم أيضا فرق بين جهالة وجهل. المهم أيا كان، فإن من فعل ذنبا بجهل لعدم بلوغ الحق إليه لا يؤاخذ. فالجهل من الموانع التي لا يؤاخذ الإنسان معه. نعم.
كلام كثير.
ماله؟ الرجل الذي أبدا بتبدلان ضربات، ثم لما تمكن من أسامة قال لا إله إلا الله، ما عين هلك، وإلا النبي قد يرفع السيف وما ينزل. نعم. ولهذا النبي أثبت له إسلاما. نعم. ومن وقت الإمكان أيضا الذي لا يقبل الله فيه التوبة الوقت العام، وهو طلوع الشمس المغربية أو خروج الدابة، فحينئذ لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمرت من قبله أو كسبت في إيمان آخر. المؤمن مؤمن والكافر كافر. ولهذا لما تخرج الدابة، والنبي في الحديث يقول: فإذا خرجت الأولى كانت الأخرى على إثرها، يعني قد تكون الدابة أولا وقد يكون غروب الشمس أولا، طلوع الشمس المغرب أولا، ف فحينئذ تسم الدابة كل أحد، هذا كافر هذا مؤمن، هذا كافر هذا مؤمن. نعم.
قال ابن كثير.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه، ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. وروي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة.
وهذا شأن المغفل الذي يصدق أي شيء ولا يميز، هذا شأن المغفل. ولهذا المغفل في العلم ولو كان صالحا لا تقبل روايته، لأنه يلقن يدخل عليه. العلم يحتاج يقظة، لا سيما المتصدر، فليقظة. ولهذا الشيخ إذا قاده الناس أفسد أكثر مما يصلح، هو ليوجه وليس يوجه، هو لينبه وليس ينبه، إلا في الأمر مثلا، بعض الأمر يكون الأمر مثلا شيء ما انتبه إليه، لكن تعالى روح المكان ده خلاص روح، ما تروحش المكان ده روح. فلان ده عندك كذا خلاص اتركوه، نتركه نتركه، يلقن. هذا يفسد أكثر مما يصلح. لابد أن يكون الشيخ أو المتصدر لابد أن يكون عنده يقظة، يزن الأمور، لأن قد يأتيه هذا عنده خفة، وقد يكون هذا عنده يعني تجاوز، وقد يكون هذا عنده كذا وكذا، فيميز. نعم. لكن في النهاية هو بشر يخطئ ويصيب، لكن لا تكون هذه صفته الغفلة. نعم.
قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
نعم 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 نعم.
قوله تعالى بجهالة، قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى بجهالة، قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وعطاء وقتادة والسدي في آخرين: إنما سموا جهالا لمعاصيهم، لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يوقش سوءا منه.
هذا كلام السلف، ما سمعنا عن شيء اسمه عذر، إنسان لا يعذر بجهله. أنا حسب علمي أنا ما قرأت ولا سمعت أن أحدا لا يعذر بجهل هذا، إذا أتى شيئا وهو جاهل به أنه لا يعذر، ما أعلم. لما هذا كلام السلف، أعد شوف، يعني رفع الإشكال في الآية هو رد على من يقول بعدم العذر بالجهل، رفع الإشكال والتفريق بين الجاهل الذي لم يبلغه الحكم وبين الجهالة مع بلوغ الحكم، هو هذا، لأنه يشكل كيف يكون جاهلا ويؤاخذ، فكيف يقبل القول بأنه لا يعذر الإنسان بجهله في أي باب من أبواب، حتى ولو كان الشرك، حتى ولو كان الشرك. والمراد المفردة من الشرك، هم يعنونون المسألة أيضا بغير عنوانها الصحيح، يقولون هو الجهل، هو الشرك يجهل، ده القرآن كله تحذير من الشرك. صحيح والله، في كلمة الشرك يعني هذا صح، من اللي يجهل الشرك؟ من اللي يجهل في حاجة اسمها شرك، حاجة اسمها توحيد، من يجهل؟ لكن الكلام في المفردة يأتيها الإنسان من مفردات الشرك وهو لا يدري، لأن العبادة التوحيد وإفراد الله بماذا؟ بعبادة، بما يستحق لتوحيد العبادة. طيب هذه المفردة هي من العبادة ولا ليست من العبادة؟ النذر هذا من العبادة وليس من العبادة؟ ما ندري. فالإنسان قد يجهل الشيء. نعم.
قال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء.
أيوة.
لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن،
ده المحكم هو بيحكم للمحكم، لأن المسلم ها
لو أتى ما يجهله كان كمن لم يوق سوءا.
صح. نعم.
وإنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل على الآجل، فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعاقبة الدائمة.
وقد يفسر يكون أوضح هذا في التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لتكلم بالكلمة من سخط الله، لا أدري أنا تبلغ إيه ما تبلغ، هذا جهل بأنا تبلغ ما تبلغ. نعم. نعم نعم، جهل بمقام الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم.
ومن هنا الجهل في كلام أئمة الدعوة أيضا، في كلام أئمة الدعوة، لأن البعض أيضا أخذ بهذه الألفاظ اللفظة في بعض كلام الدعوة أنه لا يعذر الجهل، مع أن العالم الذي يستدلون به يعذر بالجهل، لكن الجهل عندهم على قسمين: جهل لعدم وصول الشيء إليه، هذا صاحبه يعذر، وجه بعدم تبين ما هو عليه. يعني أنا أفسد وأحسب أني أحسن صنعا، يبقى أنا جاهل بإيه؟ بحالي، أنا جاهل أنني على ضلال، جاهل أنني على غير استقامة. هذا الذي لا يعذر صاحبه، اللي هو احنا بنسميه الفرق بين إيه؟ البيان والتباين. أيوه، احفظه كده، لازم نقريكوا الحاجات دي. البيان والتباين، البيان يلزم ولا ما يلزم يا أحمد؟ لا تقوم الحجة إلا بيان، ها؟ ولا يلزم التبين، أن يتبين لي أنني على حق أو على باطل. ما يلزم أن أنا أقول مثلا أنا على حق، أنا لست على باطل، هذا ما يلزم. فإن المشركين بلغهم وبين لهم النبي ولم يتبين لهم ماذا؟ أنهم على باطل، كما قال سبحانه: ويحسبون أنهم مهتدون. طيب، يبقى الجهل جهلان: جهل ينتج عن عدم البيان، ما وصل بيان، هذا يعذر صاحبه ولا ما يعذر؟ يعذر. وجهل عن عدم تبين، كل الحزبين اللي عندكم في المنطقة يعلمون أن الحزبيون ضلال وأن كذا، ولا أنتم اللي ضلال؟ أنتم اللي ضلال، اللي ضلال، وأنتم اللي أخرتوا الدعوة، وأنتم اللي فرقتوا من الناس. مكان الشيخ زيد والشيخ عبيد وكله بينزل هنا، أنتم اللي أحدثتم فتنة في المكان، إنما هم على الأصل، هم على الأصل. وفعلا والله العظيم هم على الأصل الحزبي، الحمد لله الذي كشف الله مخططه، وماذا اللي كانوا يتوارون خلفه حتى قامت هذه الثورات فأظهرت. فهم يحسبون أنكم ماذا؟ أنكم على الضلالة. إذن ما تبين لهم أنهم على الضلالة، إنما يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الذين يلمزون، أي يعيبون ويطعنون، المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فيقولون مراؤون، قصدهم الفخر والرياء. ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيخرجون ما استطاعوا ويقولون الله غني عن صدقاتهم.
يعني إن تصدق غني بمال كبير، قالوا شوفوا المرائي خرج مالا كثيرا ليقال. تابوا إذا فقرت أخرج شيء بسيطا، قالوا شوفوا هذا الله غني عن قرش هذا ولا جني ولا ديناري ولا درامي. فهم على كل حال يلمزون، هذا شأن المنافق، يجلت يتربص، تعليقات موجود، تقريرات معدوم، إذا جاءت تقريرات السلفية لا تجده، إذا جاءت تعليقات التي تسب في السلفيين تجده. فهو معهم دائما، تجده فين؟ في المواضع التي ينال فيها من دين الله عز وجل. نعم.
قال: فيسخرون منهم فقوبلوا على صنيعهم بأن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم.
الله أكبر، الله أكبر. هذه صفة من صفات المنافقين، تجد غائل. يبقى شوف يا أخواني، المعارك بين أهل السنة وأهل البدعة وتقرات المسائل وهو نايم كأنه ما يسمع. حتى لو يمكن لو أنت قابلته، أنت طلعت على، لا والله ما عندي، يعني ما اهتم أنا بالفيس والله ما أدري عنه. ولو وقع شبه سقطة تجده إيه؟ يتكلم، طلع، عرفها الآن عرفت. هو هذا يتابع ويتابع عن كثب، لكنه ماذا؟ تلقمه الحجج والقوة، أول ما يجد شيء في مدخل يبدأ يتكلم. هذا شأن، هذا خصلة من خصال المنافقين، هذا خصلة من خصال المنافقين، لا ينصر حقا هذا، إنما يخذل. وهذا الصنف خطير جدا، هذا الصنف خطير، هذا شأن المنافقين. نعم.
قال: ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفر بالله تعالى وبغض للدين.
نعم.
قال: ومنها أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح.
صحيح، إذا كان بسبب الطاعة، يعني اللمز بسبب صفة فيك أو كذا عادية هذا محرم، كيف بقى لو لمزك لدينك؟ هذا أشد، بل وقد تصبح كفرا إذا عاد اللمز لذات الدين، لا لك أنت، لا لذات الدين، لذات ما أنت عليه، هذا يكون كفرا والعياذ بالله. نعم. ولهذا مثلا العلماء يقولون الذي يستهزئ مثلا بالعلماء هذا آثم، لكن لو استهزئ بمعالي العلماء، الذي يستهزئ مثلا باللحية، أن يستهزئ باللحية نفسها كفر، أن يستهزئ بشكل آخر مثلا في اللحية، شوف فلان هذا شوف لحيته عامل ازاي شكل كذا، هو يستهزئ به في شكله في لحيته، يستهزئ به في شكله في تقصير ثيابه، ليس في تقصير ثياب نفسه وليس في اللحية نفسها، وإلا كانت كفرا، ولهذا خيط رفيع جدا، ولهذا هو على خطر عظيم. وكالاستهزاء بالحجاب، شوف هذه متغمغمة، شوف هذه الخيبة، شوف شكلها عامل ازاي، ها لكونها مثلا امرأة قصيرة ومع حجابها، فقد يستهزئ منها من شكلها في الحجاب، إنما لو عاد استهزاء الحجاب لصار ماذا؟ كفرا والعياذ بالله، إذا كان يعلم الحكم الشرعي. نعم.
قال: ومنها أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي هو إعانته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه.
أخوك لو تكلم بكلمة حق اشكره، جزاك الله خير على نصرتك للسنة ولو بشطر الكلمة، لا تحقرن معروف، تصدق بجنيه لا تحتقره، كل جزاك الله خيرا، فإن تصدق الغني بمال كثير أشكره، وإن تصدق الفقير بمال قليل أشكره، الحمد لله أن الله أعانه، وربما سبق جنيه مليون جنيه، حينما يتصدق الرجل بجنيه من جنيهين، يمكن أنتم ما يعني عاصرتم هذا الأمر، كان زمان عشان نجيب مثلا ميكروفون يوم العيد ولا قماش ولا كذا، كل أخ بيدفع 5 جنيه 2 جنيه 2 جنيه ونص جنيه وربع، أيام ما كان بقى الجنيه يعني، يبقى هو بيطلع هو دفع 5 جنيه ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه، بس هي في الحقيقة بيت المرتب، لكن مثلا ما تنظر إلى عددها وتقول لماذا ما أنفق 100 و1000، لكن هذه بالنسبة له كثير، هذا بالنسبة له كثير، كالإخوة نسأل الله أن يأجرهم خيرا وأن يجعل هذا المسعى كان في ميزان حسناتهم، وأيام ما كان الواحد ربما يستدين من أجل أن يرحل إلى شيخ يسمع محاضرة في منصورة ولا في قاهرة ولا هنا ولا هنا، الله أعلم بوجرة السكة هذه اللي كان يدفعها، وفي النهاية صارت سراب، لكن إن شاء الله نحسب أن من كان قد وطن نفسه على الخير وأراد الخير ثم لما بان له بعد ذلك ضلاله له وتركهم لله، نحسب أنه إن شاء الله كان سعي هذا في ميزان حسناته، وأنه ما يندم على ما كان منه، لأنه إنما أراد خيرا، إنما أراد خيرا. نعم.
قال: ومنها أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء غلط فاحش وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا؟
لأن الرياء أن يقصد الإنسان بعمله غير وجه له، أن يقصد الإنسان، هل عمل قلبي ولا عمل ظاهر؟ عمل قلبي، فلا تحكم على الناس بهذا، فلان هذا مرائي، فلان هذا مخلص، ولهذا لا تحكم لابن باز بالإخلاص ولا تحكم للقرضاوي بالرياء، هذا عند الله، لكن تقول أحسب أن ابن باز في سعي وكذا 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 أنه كان مخلصا، أي عمل قلب لا تحكم عليه مهما كان الإنسان محسنا، لكن المخلص له أمارات وعلامات وقرائن، وغير ذلك له أيضا أمارات وعلامات وقرائن، لكن نقول ماذا أحسب، وأما أنا فلا أغتر، أنظر إلى إتقان الظاهر. نعم.
قال: ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، لكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله وإن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
نعم، وفيه إشارة إلى أن الكلمة في نفسها قد تكون حقا لكن يراد بها باطل. الله غني عن صدقته، صحيح الله غني عن صدقته، لكن الله يأجره على صدقته كانت قليلة. هو غني عن صدقة الغني والفقير وعن كل شيء، أنتم الفقراء إلى الله والله الغني، لكن الله يأجره ولا ما يأجره؟ إنما أنت قولك الله غني عن صدقته يعني معناه لا يثيبه عليها، فهذه كلمة حق لكن أريد بها ماذا؟ باطل. مثل كلمة الخوارج لما قالوا الحكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل. وزي اليوم كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، كلمة حق، لكن هل أنت فعلا في اتباع خير من سلف ولا في ابتداع شر من خلف؟ حتى الأشعر يكتبونها تجدون في الجوهرة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لكن من سلفك؟ من سلفك؟ النبي والصحابة ولا سلفك واصل بن عطاء، ولا سلفك الجعد بن درهم، ولا سلفك حسن البنا وسيد قض؟ من سلفك الذي تقول كل خير في اتباع من سلف؟ لأن السلف في اللغة من سبقك، ولهذا قال النبي لفاطمة نعم السلف أنا لك، ولهذا ماتت بعده فاطمة رضي الله عنه بستة أشهر، هي التي بقيت من أولاد. نعم.
قال قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فيه تعذير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم.
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. استفدنا من الدرس أنتم مضبطة ولن تقاتلوا معي عدوا، ولهذا العدد الكثير الذي يؤدي إلى الإرجاف لا تفرح به، اترك واحد تثبت به ويثبت بك خير من قرية بأكملها، ما تدري من الصادق ومن الكاذب. قال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القليل لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. في ناس بتسمع، والله يا أخواني ممكن تجد واحد عندي في درس شيخ من مشايخ السنة وتجد يحضر لماذا؟ يبوس سمومه، تجد أمه في سيارة هو جاي، إما في سيارة ومروح، إما حتى في الدرس. بس أنا فكرة الشيخ العباد له فتوى هنا بيقولون الشيخ العباد بهم. بس في فتوى الشيخ فوزان بيقول في السيد قطب ممكن نستفيد منه هنا. يبقى الشيخ محترق بقى وسيد قطب وتحديد من سيد قطب وداع جماعة. بس أنا فكرة في فتوى نزلت الشيخ فوزان بجواز النقل منه. ها؟ عشان يبطل المفعول، عارف العازل يعمل عازل. صحيح في ناس كده او هم ورحب، بس الشيخ النهاردة كان بيقول كده. بس على فكرة في كلام كثير اذكر كنا في درس عند احد الكبار الشيخ كبار مرة، المهم دار بحث في الدرس بيني وبين هذا الشيخ وجزاه الله خير، يعني الشيخ يعني من كبار العلماء. المهم ان الشيخ شكر البحث وكذا، وصلت واحدا هذا في نفسه يعني بأمارات مكان وما كان حاضرا، فإذا به يذاكر بحث هذا جيدا ويأتي كذا، وبعدين اتصل علي يقول بلغني لكن انت كنت ناقشت الشيخ، شوف الشيخ شكر البحث وانتهى الموضوع، وهو لا ما انتهى الموضوع هذا، واتصل وقال البحث هذا يعني شيخ الإسلام تكلم. قلت له هات اللي عندك كله، وسبحان الله يعني وأسقط نفسه. وإذا به هو لأن بحثه أصلا لإسقاط المسألة دي. يعني كيف يعني يبقى في بحث جيد مع هذا الشيخ من هذا الشخص؟ ثم لما أراد أن يصححه ماذا؟ فضح نفسه. فنقول في أناس، في أناس هكذا قد لا يكون سليم الصدر، سليم الصدر، ولهذا احضروا هؤلاء. أي واحد هاجي يفتح موضوع عند أي شيخ من المشايخ، فيفتح موضوع والله الشيخ موجود، يلا روح رجع اعرض هذا الأمر عليه. إنما هؤلاء يخذلون ويضيعون ماذا؟ ويضيعون التأصيل أو التقعيد بشبهات في رؤوسهم، وقد تكون هذه بالنسبة لهم يعني فكرا ينشرونه. نعم، فلذا ينبغي الإنسان أن يحذر مثل هذا الصنف. نعم.
قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه.
شوف من علم، هذا في رد على إشكال كيف النبي كان يصلي بعد ذلك، يصلي على من لم يعلم. أما من علم نفاقه وهذا لا يكون إلا بوحي يا أخوان، أو بماذا؟ بظهور ذلك فيكون زنديقا، فهذا لا يصلى عليه إذا علم نفاقه. طيب عبد الله بن أبي، طيب ما علم نفاقه؟ الآية نزلت بعد ذلك، الآية نزلت بعد ذلك. نعم. قال: أما من لم يعلم نفاقه فأمره على الظاهر، نصلي ونرث كل شيء ويرثون. نعم. لاختصاص النبي له، النبي خاص ببعض أسماء. بعضه، ما أصر بكله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أصر ببعض هؤلاء لحذيفة رضي الله عنه. قيل الذين كانوا معه في سفر لما أرادوا قتله وتربصوا به، لكن ليس الكل، ليس الكل. نعم. وهو حكم عام عموما، هو حكم عام، ألا وهو من علم نفاقه وظهرت زندقته فهذا لا يصلى عليه. أما من لم يعلم نفاقه لأن هذا عمل قلبي فهذا يصلى عليه ويوكل أمره إلى الله عز وجل. نعم.
قال: وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان مقررا في المؤمنين.
نعم. فإن قال قائل: الله قال ولا تقم على قبري إنهم كفروا لرسوله، كيف نجمع بين هذا وبين جواز زيارة قبر المشرك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن. معنى الله قال ولا تقم على قبر، المعنى يعني بالدعاء، أما الزيارة فالاعتبار، إنما لا تصلي ولا تدعو ولا تقم على قبره داعيا له، إنما الاعتبار لا شك. نعم.
قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يستدل بهذه الآية على قاعدة، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط أن عليه الضمان والله غفور رحيم.
نعم. على أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين، كما يدل على أن غير المحسن والمسيء كالمفرط أي عليه الضمان، يعني أنا أتصرف في لك تصرفا أنا محسن فيه، ولكن ترتب على ذلك ماذا؟ تلف، أضمن لا أضمن، لأن يدي ليست يد المعتدي إنما يدي يد ماذا؟ المحسن. أما المفرط والمتعدي فإنه يضمن، ولهذا من غصب شيئا أو من أخذ وسرق شيئا ثم تلف يضمن على كل حال. إنما من أحسن كمثلا أن أخذ أمانة لك أحفظها لك وكذا وأنا محسن في حفظها، ثم راحت مني من بيتي من غير تفريط ولا تعد فإنني لا أضمن. إنما إذن الذي يضمن يده يد معتدي، إنما يد المحسن لا ضمان فيه. نعم، ما على المحسنين من سبيل. نعم،
قوله تعالى
يعني لما الآن في حريق في بيتك، شبت شب حريق في بيتك، فأنا رحت ماذا؟ رحت أنا شددت خشبة من كذا أو خلعت الباب من عندك وأطفأت به الحريق، وبعد ما انطفأ الحريق قلت تعالى تعالى فاتمن الباب بوسط الباب أنت، هذا يصلح؟ هذا ما يصلح. نعم، واحد هينزل يغرق أو كذا وبعدين ما أستطيع أن أبعد عن حفرة إلا أن إيه ماذا ده وأبعدتها بقوة فارتطم في جدار فانكسرت يده، ها أضمن؟ ما عليه شيء. لماذا؟ لأن التصرف تصرف ماذا؟ المحسن. نعم،
قوله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى تأمل كيف قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه وهو خروجهم عما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعصية.
علم يا أخوان، علم فوائد دقيقة. أخواني الدروس دي مهمة، أخواني الدروس مهمة مهمة. احضر اليوم تستفيد فائدة فائدتين ثلاثة أربعة، ضعها وغدا عليها أربعة وبعد غد أربعة، يبقى في الشهر كام؟ 150 فائدة، يبقى في السنة 1500 فائدة. إنما صراحة وبكل صراحة أنا أنأى يعني أنا أنصح إخواني الذين طال عمرهم في اللحية إن شاء الله من 30 سنة لحية ولكن محلك سر زي الطبيب من يوم ما تخرج فتح عيادته وبس وجالس عند رشدتك كم صنف وخلاص ما يتابع ولا ينمي ما عنده هذا قد يتخرج الواحد السنة دي ويكون أعلى منه بالطب. فالعبرة إخواني ليس بمن سبق فقط، بعض الناس أنتم عارفين بل هم دول أصحاب المشاكل في أي بلد، انت شويه عيال احنا لابد كنت فين بقى 30 سنه ملتحين وكان المساله باللحيه ولا طول اللحيه ولا عمر اللحيه. يا اخواني بارك الله فيكم، المنهج يحتاج الى علم والى بصير، فدي فوائد سبحان الله. شوف الشيخ السعدي يقف عند ايه؟ فان الله لا يرضى عن قوم الفاسقين ولم يقل فان الله لا يرضى عنهم، لان الفارق ما هو؟ الفارق بين الاعيان والاوصاف. لو الله لا يرضى عنهم يبقى حدد الله تلك الأعيان ولن يرضى عنها أبدا، هنا سبقت الكلمة. إنما لا يرضى عن قوم فاسقين يعني عدم الرضا عنكم، لماذا؟ لوصف قام بكم وهو الفسق، فمتى تركتموه؟ أنا ما أولي مبتدعا أبدا، مش أنا ما أوليك أبدا، لا أنا ما أولي مبتدعا أبدا، أو أنا ما أوليك طالما أنك على البدعة، لكن لو تركتها وصرت صح سنة حبيبي أخي ولا إشكال. يبقى احنا تعاملنا مع الخلق باعتبار يا اخوان اوصاف ولا اعيان؟ اوصاف اوصاف. متى قام بك وصف السنه وليتك، متى قام بك وصف البدعه عاديتك. السلفي الذي وليت اليوم لوصف السلفيه لو انتكس غدا فصار مبتدعا عاديته، والمبتدع اليوم الذي عاديته لبدعته لو انقلب غدا ليكون سلفيا وليت. ولهذا قلب المؤمن مرن لأنه لا يتعامل مع هوى. قلب المؤمن في الساعة بيعيش مع 100 موقف حيث مكان حيث مكان، سنة سنة تمدح، بدعة تذم، إيه صحيح، ما عنده مسلمات، لا لا شوف هذا ما يخيل عليكم هذا الأيام ستنبئ، طب خلنا نعمله بالإحسان لغاية ما الأيام تنبئ. هو احنا هاخد بقى على اثر رجعي يعني اقصد افتراض؟ ما هو واحد يا أخ بأثر رجعي كان زمان رأس إخوة، طب ما هو من زمان سلفي برضو خلاص انسى. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لا دي حسنت سيئته ما تبدل أبدا. زي الزوجة اللي بتزوج عليها تبص راسها تبص رجليها تجيب لها خلاص انتهت، هي سيئة التعدد انتهت بقى خلاص انتهت. طيب كل ذنب يغفر، ما الذنب ده ما فيش ما. ده لو كان ذنب يعني أبدا. هو نفس المسألة، انت ماسك وماسك ليه؟ أو واحد حاقد أو جاهل، فلان تب من الايه؟ نعم صحيح احنا فعلا نتبين وكذا، لكن تبين انه الرجل فعلا بيجار بمنهجه وكذا اظهر خيرا خلاص الحمد لله، نعامله بالخير الظاهر ولا لا؟ عمر يقول قد كنا نؤاخذ بالوحي على عهد رسول الله، الوحي يقول هذا منافق وهذا كذا وهذا كذا، انما اليوم التعامل بالظاهر، فمن اظهر خيرا عملناه به ومن اظهر غير ذلك. يبقى صحيح أنا ما أغتر بأعمال لا تدل على صدق حتى أتاقن، لكن هذا في من بان لي فعلا صدق معدنه، ما أقول هذا ستنبئكم الأيام إلا إذا كان في قرائن قوية عند أدلة فعلا هذا متلاعب، هذا يروح ويجي فلا تأمنوا له. إنما رجل بيحارب ويجاهد ورجل واضح ورجل كذا خلاص الحمد لله أعامله بهذا الخير. انتبهتم؟ فإذا يرحل إليها فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين، فإن الله لا يرضى عنه. قاعدة الأعيان والأوصاف، قاعدة الأعيان والأوصاف، هذا معين ما يأخذ حكم نهائي، قد يتوب قبل أن يموت. أبو سفيان يعطيك كذا الحكم نهائي لما وقف قال أعلوا هبل لكن تركها. أبو طالب كذا يعطيه حكم نهائي، هذا إن شاء الله مؤمن، هذا مؤمن، هذا حتى لو كان يدفع الكفر، شوف دفاعه عن النبي، شوف لا، إنما هذا الإنسان يحكم بموجب أوصاف. نعم.
قال: وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته تعالى وقدرته في
الله
ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. نبأ هذه لا تكون إلا بكلام، نبأ كلما، كلام حديث قول نداء كل صوت، كل هذه من تصرفات الكلام ما يدل على أن كلام الله صفة حقيقية. نعم.
قال: وفي قوله وسيرى الله أعمالكم ورسوله
عملكم،
وسيرى الله عملكم ورسوله، أخبر أنه سيراه بعد وقوعه.
نعم.
قال: وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين،
رد على المعطلة الذين لا يثبتون لا صفة الرضا ولا صفة السخط ولا كذا، فالله لا يرضى والله يسخط، والله يكره والله يحب، كل هذه صفات فعل تثبت لله عز وجل وهي متعلقة بمشيئته عز وجل. نعم.
قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك.
نعم. وإلا من آمن منهم وحسن إيمانه فإنه يمدح، فليس الأعراب التعرب وصفا يذم به الإنسان حيثما كان، وإنما منهم ومنهم، فمنهم من يتخذ منفقه مغرمة وبصبغ الدوائر، ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، كل قوم منهم ومنهم. وإن كان الإيمان في أهل الحضر أعلى وأقوى وأكثر، لكن هذا ليس حكما عاما. يبقى الأعراب أهل النفاق، لا، منهم ومنهم. نعم.
قال: ومنها،
نعم، أين، نعم.
قال: ومنها أن الكفر والنفاق، أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال.
نعم.
قال: ومنها فضيلة العلم وأن فاقده،
أن الكفر والنفاق يزيد وينقص، كما أن الإيمان ماذا؟ كما أن الإيمان يزيد وينقص، فالكفر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يبقى الكفر يزيد، كفر أبو جهل ليس ككفر الأتباع. نعم.
قال: ومنها فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.
انتبهتم؟ إذن فالمعاصي والانحراف أقرب للجاهل من العالم. لماذا الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ ليه؟ لأنهم أجدروا ألا يعلموا حدود الله. في الأعراف في البادية ما عندهم علم، ما عندهم ها؟ إنما الذي مع العلم هذا أدعى أن يسمع يتغير، ولهذا العلم إذا حل بمكان رجي خير، وإذا لم يكن بالأرض عالم كأنها مواد. ولهذا العلماء فسروا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا: هذا بموت العلماء. العلم حياة يا أخوان، صح؟ العلم حياة. الطرفية دي بلا علم تبقى قيمتها ايه؟ ولا تعرف اسمها حد. ها؟ لولا العلماء ما عرفنا خراسان ولا بخارة ولا سمرقند ولا، صح ولا يا اخوان؟ ولهذا دايما انصحكم برسالة الذهبي، دي رسالة يصلح فيها ان نقول ما قاله سعد لما كان يعلم المغازي لاولاده، يقول: هذه ايه؟ ها؟ هذه ما اثر ابائكم فلا تضيعوها، احفظوا الغزوات واحفظوا هذه. رسالة للذهبي بعنوان الأمصار ذوات الآثار. الأمصار ذوات الآثار، وطاف على بلدان المسلمين الذين التي دخلها العلم، وصنف في طبقات العلماء كيف العلم دخلها قويا، ثم ما زال يتناقص حتى لم يعد فيها علم، حتى لم يعد فيها علم. وانت بقى تعيش مع أندلس وما فيها وخرسان وما فيها، هذه البلدان اللي احنا لا نعرف أماكنها على الخرائط، هذه نزل العلم خرج منها الأئمة الكبار الذين نقرأ لهم اليوم. هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. نعم نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا أثر عظيم. ما قلت الآثار في الناس إلا كثرت فيهم الأهواء، البدعة. الناس إذا ما عرفوا سنة عمر حلت البدعة، الناس إذا ما عرفوا التوحيد حل الشرك، صح؟ هيأتي واحد على الجمعة في بلد ما فاعل ويقول ما في إشكال، قول مدد يا كذا، قول طوف حوالين، خلاص هينتشر الشرك. لكن لو في بلد فيها توحيد، بلد فيها ابن تيمية، بلد فيها أحمد، بلد فيها فلان، هذا ينتشر. بعض البلدان كان سمى عالم، أظن الهراوي، جميع الأولاد الموجودين فيه عبد الله عبد الله، هذا عبد الله وهذا عبد الرحمن وهذا، كلهم عبدهم لله. فالعالم إذا حل في مكان حلت البركة، حل نور الوحي، نور الوحي. ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا. سنة بدعة، عرف ذلك في دفن، في فرح، في مئتم، في أخذ، في عطاء، في كذا. إذا حل العلم في أرض حل فيها نور الوحي والبصير. نعم.
قال: ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك، فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورة بها، أو تركها إن كانت محذورة، ومن الأمر بها أو النهي عنها.
الله أكبر، هذه فائدة عظيمة جدا جدا جدا. ما هي؟ على معلم الناس الخير أن يعتني بتعليم الناس حدود ما أنزل على رسوله. الحدود، الليلة بعد العشاء حد، التوحيد ما حد، غدا الشرك ما حد، بعده السنة ما حد، البدعة ما حده، البر ما حد، التقوى ما حد، الإثم ما حد، العدوان ما حده، الولاء ما حده، البراء ما حده، كل هذا علم الحدود. فإنه إذا علمت الناس الحدود فقد علمت الناس الأصول، وقد ربيت الناس على كبار العلم قبل صغارك قبل التشقيقات. وبعد شهر 30 مصطلح الوسطية، الغلو والتطرف، كل ده علمه. ارجع يعمل إعادة واختبر الناس، بعد ما تخلص ارجع يعمل إعادة واختبر الناس حتى يحفظ الناس عن كذلك. يقول مشايخنا، كان ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أول ما كان يضع الكتب وثلاثة الأصول كان يسميها الدين، فكان الناس تقول تعالوا نتعلم الدين، وثلاثة الأصول من ربك ما دينك من نبيك، تعلمون أصول الدين الحدود. فدي فيها فقه الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يبدأ بتعليم الناس الحدود. الحدود، حدود ما أنزل الله على رسوله، حدد هذا، حدد معنى العلم والعلماء، معنى العلماء، حد العالم، حد العلم، حد الفقيه، حد الفقه، حد السني، حد المبتدع، حد السنة، حد البدعة، حد التوحيد، حد الموحد، حد الطاغوت، حد الجاهلية، حد، وهكذا. دي حدود يا أخواني، أخواني بارك الله فيكم. احنا نريد نقتدي بالسلف فيما نستفيده. واحد يقول لك انت هل هذه طريقة، مثلا قد يقول لك دي طريقة الشيخ فلان، الطريقة طريقة العلماء، طريقة السلف، اللي منها الشيخ فلان، لكن لازم، ليس بلازم ان تكون ماذا، طبق الاصل للشيخ فلان، لا، كن الشيخ فلان وغيره، كن الشيخ فلان وغيره، كن السلف، كن السلف، علم. فأعظم ما نعلم به الناس ماذا يا أخوان؟ حدود ما أنزل الله على رسوله. أظن دي فائدة عظيمة عظيمة عظيمة. طب ونبدأ بمن؟ نبدأ بمن؟ نبدأ بالبيت. قوا أنفسكم وأهليكم كل ليلة حد، مش أقول لك بقى نكون مبالغين، كل صلاة حد مع الصلوات الخمس، خلي كل يوم حد، كل يوم حد من حدود الله. بس الأهل يا شيخ والله الواحد بيقول وما بيستجيبوش، قول فقد أديتم عليك، أما هم على الله هدايتهم، لكن قل، قل، عشان لما يجي يوم من الأيام يقول الشيخ على المنبر السنة البدعة، يقول والله أبونا كان يجلس معنا هكذا، يقول لنا هذا، يقول لنا هذا. علم أهلك الحدود ثم علم الناس الحدود، هذه فائدة عظيمة جدا جدا يا أخوان، أن أعلم الناس الحدود، حدود ما أنزل الله على رسوله. 13 سنة، 13 سنة النبي يعلم حدا واحدا، ما هو؟ حد التوحيد. 13 سنة من كم عمر الدعوة؟ 23 سنة. 13 سنة النبي يعلم حد واحد، لأنه حد الحدود، هو حد الحدود، والحد ماذا؟ الأصل. يبقى تريث، استعجلش، خلي الناس تموت، انت تقول ذهب الرجل بتاع التوحيد ده، الرجل بتاع السنة ده كويس، هذا المطلوب. نعم.
قال: ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما ولا تكون مغرما.
نعم. ويتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول. نعم.
قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية دلت على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحا أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب. وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه، بل لم يزل مصرا على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف.
أما الأول فبالمنطوق، وأما الثاني فبالمفهوم. وآخرون اعترف بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم، يقول وهو إلى السلامة أقرب. مخلط لكن معترف، مستغفر تائب. أما الثاني الذي لم يعترف ولم يندم ويمضى على ما عليه، هذا أبعد، وهذا يخاف عليه أشد الخوف. نعم. ولهذا ليه التوبة في المبتدعة قليلة جدا جدا جدا؟ ليه يا أخوان؟ لأنه يحسب أنه يحسن صنعا وهو يصر على ما هو عليه. إنما العصاة تجدهم قريبين، لو كان شارب خمر، لو كان، فإنك لو أتيت وذكرت بالله ربما ترك هذا. نعم.
قال قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسى منها الفقراء.
تنمى ويكتسب بها، تزداد يعني.
تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة، وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة.
طبعا بشرط أن تكون سائمة بالنسبة للماشية. نعم.
وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول.
ولهذا قالوا: ما كان للقنية فلا زكاة فيه. واحد عنده عمارة 20 دور لكنه لسكن وسكن أولاد، لا زكاة فيها. طيب سيؤجرها، يكون الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول. طيب سيتاجر بها، يبني عمار ويبيع شقق ويبني عمار ويبيع شقق، ففيها الزكاة في ذاتها. نعم. واحد عنده سيارة مرسيدس ب1.5 مليون لا زكاة فيها. واحد عنده توك توك ب90,000 فيه الزكاة. كيف؟ لو كان يتاجر في التكاتك يجيب توك توك ويبيعه وكذا، هذا فيه الزكاة. وإنما اللي عنده سيارة 1.5 مليون للركوب، هذه القنية. ومن هنا كان القول الراجح في حلي المرأة أنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه للقنية تتحلى به. نعم. وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنه، بل ولا يعرف مخالف من الصحابة إلا ابن مسعود أنه لا زكاة في حلي المرء. نعم.
قال: لأنها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. قال: وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها.
نعم، يعني لابد من أدائها، حتى لو ما أداها بقيت دينا عنده، حتى لو ما أداها فإنه يخرج من التركة الأول الديون المتعلقة بحق الله عز وجل، ومنها الزكاة. نعم. بجوار أنه يأثم. نعم.
قال: وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.
نعم.
قال: ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي
يعني إذا قدم أحد زكاة الإمام شرع الدعاء، هذه معنى وصل عليه. ويجوز أن يقول: اللهم صل على فلان، فإن النبي قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذه من الحالات التي يصلى فيها على الرجل ليس على النبي، إذا كان حال أداء الزكاة أو وقعت الصلاة عليه تبعا للصلاة على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإلا فالأصل أن الصلاة شعار الأنبياء، اللهم صل على محمد، والترضي شعار الصحابة مرضى عن أبي بكر، اللهم مرضى عن أبي بكر، والترحم شعار على من بعده. نعم.
قال: ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك.
جزاك الله خير على نفقاتك، جزاك الله خير على نفقاتك على الدعوة، جزاك الله خير على بناء المسجد هذا، جزاك الله خير، الله يجعل هذا ميزان حسنك. ينشط الإنسان وإن كان يرجو إلا وجه الله، لكن هذا الشيء قد يحصل به نشاط وإن كان الإنسان يرجو وجه الله عز وجل. نعم.
قال قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات فوائد عدة، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصد أصحابه.
على مقصد أصحاب، ده هذا إذا لم يكن يؤسس فيه بدع وضلالات، فهذا المسجد الذي يؤسس فيه بدع وضلالات هذا لا تقوم فيه، بل هذا يمنع أهله منه، من ولاة الأمور يمنعون. وهل يؤدم ويحرق؟ هذا مرجع إليه الأمر إذا أراد أن يجعله عبرة وعظة، إنما الأصل أنه يبعد أهل الضلالة ويحل محلهم أهل الخير. لكن أحيانا قد يبني واحد مسجدا بالقرب من مسجد، مسجد سنة، فيبني واحد مسجد قريب جدا بجوار المسجد، ولكن مسجد أبهة حتى يصرف الناس عنه، هذا مقصد سيء. نعم.
قال ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره.
ومن أعظم مساجد الضرار المساجد التي تبنى على القبور ويعبد فيها غير الله، هذه أعظم مساجد الضرار. نعم.
قال ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.
الله أكبر، نية تقلب العمل، كانت تعمل تطبع كتب سلفية لكن بنية معينة فاسدة، قد تبني مسجدا لكن بنية فاسدة، قد تبني دار أيتام لكن بنية فاسدة. انظر إلى النية، فإن النية قد تفسد العمل وإن كانت صورته خيرا. نعم.
قال ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وإتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله.
حيث ما يكون اجتماع المؤمن على الطاعة مع موافقة الشرع فثم شرع الله، وأي شيء يحدث فرقة حتى ولو كان عمل بر هيحدث فرقة بين الإخوة، يحدث فرقة من كذا، لا ممكن نؤجل هذا العمل. ليه؟ لأن مقصود الائتلاف أعظم من مقصود العمل الجزئي. نعم.
قال ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها،
لا تقم فيه أبدا، فكيف بمسجد بني على قبر لا تقوم فيه؟ ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة في مسجد الذي فيه قبر باطلة، لأن النبي نهى عنها، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. نعم.
قال ومنها أن المعصية
ومنها أنك لا تحضر خطب عند أهل بدع ولا تدخل مسجدا في أهل بدع. نعم.
قال ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله تعالى فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه.
لكن اعلموا أن الشرف الذي يحصل للبقعة بالطاعة لا يؤثر فيها دواما أبدا إلا بدوام الوصف، لكن لو انقلب المسجد إلى مسجد بدعة أو انقلب مسجد البدعة إلى مسجد سنة تغير الحكم. نعم.
قال ومنها أنه يستفاد من هذه التعليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي كل عمل فيه مضرة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه.
الله أكبر، فوائد يا أخوان. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفر وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، كل هذه مقاصد تجعل العمل عملا مذموما. نعم. العبرة ليست بمسجد ضرار اللي كانت على عهد رسول الله، العبرة بهذه الأوصاف، متى كانت في وقت ما في بقعة ما مع أعيان ما فإنها مذمومة. نعم.
قال ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات.
نعم.
قال ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى.
ولهذا هذه الآية في مسجد النبي وكذلك في مسجد قباء ورد هذا وذاك، وكل مسجد أسس على السنة والتوحيد فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهذا أحق أن نقوم فيه. أظن دليل واضح جدا جدا على أن تأتي أهل السنة في مساجد أهل السنة وتبتعد عن مساجد البدعة وأهل البدعة، دليل واضح جدا لا تقوم فيه أبدا. والعبرة ليس بالمسجد، مسجد دارس مكان بقعة فوق السطح في طائرة في باخرة في يخت في أي مكان، لا تقم في مكان يحارب فيه الله ورسوله ودين الله ورسوله، لا تجلس فيه. نعم.
قال ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.
طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله. نعم رحيم. نعم.
قوله تعالى
وما كان الله ليضل،
قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا دليل على كمال رحمته وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه.
نعم. هذا مأخوذ من أين؟ من قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين الله البيان كله الذي يحتاجه الإنسان ليكون من عباد الله المتقين وليتقي به المحظورات وليقوم به بالواجبات والمستحبات. فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، واستدل بها العلم على الإعذار بالجهل، لأن الله قال حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. نعم.
قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها.
الله أكبر. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإخواننا بدينه وأن يجعلنا وإياكم من العالمين به العاملين به الداعين إليه. من العالمين فهو العلم أساس كل خير، العاملين فإن العمل بذلك دليل الصدق، من الداعين فإن هذا وظيفة الرسل. فسأل الله عز وجل دائما العلم والعمل والدعوة. ولهذا يقول العلماء هذه ثلاثة أمور في قول الله عز وجل، لو تدبر في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الصورة قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، وذلك لأن هذه الصورة تضمنت أمور. الأمر الأول الأمر بالإيمان ثم العمل الصالح وهو من الإيمان، لكن ما ذكر على وجه ذكر الخاص بعد العام، ثم الدعوة إلى الله عز وجل إلى هذا الإيمان، ثم الصبر على الأذى فيه. وقال ابن القيم وذكر ابن عبد الوهاب تبعا له في الأربع مسائل التي يجب على المسلم تعلمها، الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدل، أي العلم القائم على الاتباع، والثاني العمل به، والثالث الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلامة السعدي هنا يقول في قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجر الأنصار، أخذ منها فائدة عظيمة جدا. ما هي؟ في هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد، شوف توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات. ليه؟ قال فإن الله جعلها نهاية خواص عباده، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، فذكر هنا الغاية، فدل هذا على أن توبة الله عز وجل على عباده هي أجل الغايات وأعلى النهايات. نعم.
قال ومنها لطف الله بهم وتثبيته في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة.
الله أكبر. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فمن لطف الله بهم وتثبيته، ومنها لطف الله بالنبي والمهاجرين والأنصار إذ يثبتهم على هذا الإيمان عند الشدائد والنوازل المزعجة. ولهذا يا أخواني إذا كان الإنسان إيمانه على حرف زل به ولا يثبت عند الشدائد ولا يثبت عند المدلهمات ولا يرزق البصيرة عند الفتن إلا من قوي إيمانه. قال تعالى وإن الناس من عبدها على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن الإنسان قد يقول آمن وقد يكون لكن على إيمان ضعيف. الإيمان الضعيف ما يكفيك عند الفتن، ما يكفيك عند الشدائد، لابد أن يكون الإيمان ماذا؟ الإيمان راسخا، لابد أن يكون إيمانه راسخا رسوخ الجبال، حينئذ يثبت. ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قد يشترى الواحد بدريهمات يا أخوان، اشترى التزام واشترى استقامته على السنة واشترى كذا، خذ كذا واترك هؤلاء، يتركهم فورا، يترك هؤلاء فورا. لكن في من الناس من لا يساوم على دين بالدنيا كلها. شوف انظر كعب بن مالك لما أرسلت إليه الرسالة وهو في ماذا؟ في أشد ما يكون من أمور، قال وهذه أيضا من البلاء، وأخذها ودسها في التنور. لكن من الناس من قد يهتز، من يهتز والله مع شيخ، يمكن لو شوية بس الشيخ شد عليك النهاردة ما ينبغيش برضو، بس برضو يسمع هو شيخنا برضو. طب ولما شيخك يا أخويا أنت بتحط الفتنة ليه؟ تحط الفتنة ليه لما هو شيخك؟ من شيخ ما تتكلم، ولما يتكلم هذا قل له إيه؟ عادي، إيه الإشكالية في هذا؟ هذا الإشكالية، ما في إشكالية، هاب إنه أغلب عليك يربيك، هذا شيخ يربينا، يربينا بالشدة ويربينا بالرخاوة، إذ يمزح فهو يربي، إذ يشتد فهو يربي. أنا أقول يعني بصفة عامة يعني. نعم نعم، كله رسوخ علم وعبل وبصيرة، تعرف هذه من تلك، تعرف أن هذه ابتلاء وأنك ممتحن وأنك مختبر فتحاول أن تنجح، كل هذا قوة، كل هذا علم عمل. نعم، شوف الصديق لما جاءوه قالوا زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وكذا، كان ابتلاء عظيم، خبر النبي بأنه ذهب إلى بيت المقدس، قال لئن قال ذلك فلقد صدق. علم في الحديبية، شوف كيف حصل الصحابة، علم لما مات النبي ها ماذا حصل، علم على ثبات الصديق رضي الله عنه، إيمان راسخ بصيرة كاملة، لهذا لم يهتز. نعم.
قال ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها،
وكل الصحابة الحمد لله على ذلك، كلهم على ذلك والحمد لله، لكن بعضهم أكمل من بعض. نعم.
قال ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر.
ولهذا قال النبي لعائشة أجرك على قدر ما صبرت، العبادة بقدر ما فيها المشقة بقدر ما فيها من أجر. العمل الصالح بقدر ما يكون فيه الصارف عنه يكون أجر فعله أعظم. الصارف عنه عن هذا العمل كلما يوجد كلما ماذا يكون إقبالك على العمل أعظم. فلا شك الإنسان ما يصلي الفجر في الليلة الشتية الباردة ويخرج المسجد مع هذا أعظم من ماذا؟ مما يخرج في الليل ليلة الصيف. لا شك أن العمل في زمن الغربة أجر أعظم من العمل في غير زمن الغربة. لا شك العمل وأنت غريب في بلدك وتقوم بالسنة وحدك هذا أعظم من أن يكون معك عشرة. هذه الأعمال تتفاضل بأمور. نعم.
قال ومنها أن
يعني المرأة المحجبة اليوم المنتقبة اليوم كالمرأة من 30-40 سنة أبدا. يوما كانت العفريدة، يوما كانت المجنونة، يوما كانت الملتحي اليوم زي الملتحي من 40 سنة من جهة اللحية، يعني جهة اللحية كان الواحد إذا أطلق لحيته قال الناس أنت وأنت وأنت. لكن اليوم كثرت الملتحيين، بل صارت اللحية موضة، وكثرت المنتقبات، بل صار النقاب وسيلة من وسائل التبرج، وسيلة من وسائل التبرج. ففيه من النقاب ما هو نقاب التبرج أشد فتنة من إظهار الوجه. نعم.
قال ومنها أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة.
الله أكبر الله أكبر. إن من لا يبالي بالذنب وتقع وتسقط هيبة الذنب من قلبه وكذا فهذا توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة. إيه رجل يقول لك يدخل يقول لك أستغفر الله سبحانه ادعو الله والله أنا بستغفر الله كل وقت والسجارة في يده، هذه توبة؟ هذه ليست توبة. التوبة الإقلاع، توبة العزم على عدم العودة، توبة الندم. نعم.
قال ومنها أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم هذه علامة الخير والحمد لله. إذا الإنسان تعلق قلبه بلا تعلق تاما وانقطع المخلوقين فهذا علامة الخير وزوال الشدة. ولهذا قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه لم يعد القلب متعلقا إلا بالله. النبي والصحابة يقطعونهم 40 ليلة ثم يزداد بعد ذلك ماذا؟ يأتي الفرج ولا يزداد 10 ليلة بعد ذلك. كل ذلك والصبر والاحتساب والصدق والصدق. وحسبك أن الله هو الذي يصف. فمعناه أن علامة الخير وزوال الشدة خلاص الفرج قرب حينما يتعلق قلبك بالله فلا ينظر إلى غيره. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه لم يعد في قلوبهم إلا رضا الرب سبحانه وتعالى حينئذ أنزل الله التوبة. ومثل عائشة ماذا قالت في محنتها العظيمة لما قال لها النبي إن كنت وإن كنت ماذا قالت؟ خلاص وصل الأمر إلى مدى. ولهذا كانت تبكي الليل والنهار. فلما قال لها النبي ذلك قالت قالوا صدمعي حتى لم أحس منه قطرة واحدة. ثم قلت والله لو قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، وإن قلت لكم إني علممت من ذلك بشيء لا تصدقونني، وكنت حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن. فقلت لا أقول لكم إلا ما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا بقى بلغ التوكل وبلغ يعني تفرد الرب في القلب مبلغ الأعظم. قالت وكنت أعلم أن الله مبرئي لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآنا يتلى. كنت أقول أن الله يرى أن النبي صار رؤيا حتى قال نزل عليه الوحي فلما سري عنه الوحي تبسم وقال عائشة أبشري أبشري فإن الله قد برأك فوق 7 سماوات. ففرح أبوها وقال قومي يا رسول الله فأحمديه. فرحت أمها وقالت قومي يا رسول الله فأحمديه. قالت والله لا أقوم إلا لا ولا أحمد إلا الله، لا أقوم له ولا أحمد، كلمة دلال وليست كلمة يعني استغناء عن النبي، بينما هي كلمة دلال. نعم.
قال: ومنها أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم، فقال خلفوا، إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم أو خلفوا عن
خلفوهم
أن المؤمنين
خلفوهم أو خلفوا عن أو خلفوا عمن بت
في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل تخلفوا.
الله أكبر، الله أكبر. اللهم قالوا على الثلاثة الذين تخلفوا، هم يا أخوان صدر منهم ماذا؟ ليس تخلف، لكن الله لم يذكر، ولهذا قال العلماء: فإن من تمام توبة الله عليهم أنه لم يذكر معصيتهم لتبقى تتلى المعصية، إنما ذكر ماذا؟ قالوا على الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا. ومعنى خلفوا قد يراد بها ماذا؟ خلفوا عمن قبل النبي عذرهم، قال: أما أنتم فحتى يحكم الله فيكم وينزل له فيكم شيئا. يبقى خلفوا عن سائر من قبل النبي عذرهم في الظاهر، ولا هم منافقون. أو خلفوا أي خرج الصحابة وتركوهم خلفهم خلف ظهرهم، لأنهم ما كان التخلف ماذا؟ ما كان التخلف متمكنا من قلوبهم. ولهذا انظر إلى قصة كعب: ها أريد أن أخرج، بعدين يعود، بعدين يخرج، بعدين ما يطمئن، وبعدين ينزل الأسواق في حد مثلا مثلي أسلي نفسي به. يعني التخلف يأكل فيه أكلا، فلم يكن يستمر هذا التخلف، بل بقي معذبا به. ولهذا لما رجع النبي كان يمكن أن يقول له بأي عذر مثل ما قال له المنافقون، ولكنه أبى إلا الصدق. فمثل هذا وإن وقعت المعصية منهم، لكن القلوب لم تستسلم لهذه المعصية، بل الندم بل الأسف. ولهذا من تمام توبة العليم أنه لم يذكر معصيته. ولهذا كل الصحابة تقع منهم المعصية، لكن لا تصفهم بالمعصية. ما تقول الغامدية الزانية، لكن قل ها الغامدية التائبة، الغامدية التائبة. ما تقول الغامدية الزانية، الغامدية التائبة، لأنها قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. نعم.
قال: ومنها أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم.
قال: قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا
بأنفسهم. أمر بالاقتداء بهم في ماذا؟ في التخلف، في التوبة والصدق. نعم. وهذا معنى ثم تاب عليهم ليتوبوا. كيف تاب عليهم ليتوب؟ إذا كان قد تاب عليهم هيتوبوا بعد ذلك في ماذا؟ نعم، وفقهم للتوبة فتابوا. يبقى معنى تابع الله عليهم وفقهم للتوبة. نعم.
قال: قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير.
نعم. شوف، ما يطؤون موطئا يغيظ الكفار، لا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. ولهذا فما تقصد إلى أمر يغيظ الكفار أو أهل البدعة إلا كان في ميزان حسناتك، إلا كان في ميزان حسناتك. ولهذا إذا نشرت السنة فإن هذا يغيظ أهل البدعة، إذا أظهرت السنة فإن هذا يغيظ أهل البدعة. أي عمل يغيظ أهل الباطل لك به أجر، لك به ماذا؟ أجر. لما يأتي شيخ السنة في بلدك مثلا أو تستدعي شيخ السنة، أنت في بلد فيها بدعة، أهل بدعة، تأتي دعوة أنا بدعو الشيخ للغداء عندي، والشيخ جاي في البلد، وهذا أصلا على أعينهم من يأتي الشيخ شيخ السنة، فهذا يغضهم. تمام، أنت مأجور على ذلك، أنت مأجور على ذلك. أي موضع، أي عمل تغيظ به أهل الباطل فإنك مأجور عليه. نعم.
قال قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا: فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟
منفعة قاصرة على نفسه، هو يعلم لكن يعلم في نفسه وعمل بما في نفسه. أين بركة العالم؟ بركة العالم نشر العلم، وعلى قدر نشره للعلم وإيصال العلم إلى أكبر عدد على قدر حصول البركة. ولهذا قد يكون الواحد أقل علم من غيره لكن بركته أعظم. واحد عنده علم لكن عنده ماذا؟ عنده انطواء فلا ينشر، ما يجاهد به، عنده نفس ضعيفة، عنده علم غزير جدا لكن في بيته في مكتبته. وواحد عنده علم أقل من هذا لكن عنده ماذا؟ عنده احتساب، عنده دعوة، عنده همة، فينشرون وهناك ويعلمون وهناك ويرد على هذا وذاك، فهذا من جهة البركة أعظم. فقد يكون الإنسان أقل علم ولكن أكثر بركة. شوف ضمام ابن ثعلبة، والحديث في الصحيح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الإسلام، زعم رسولك أنه كذا وأنه كذا، فلما سمع من النبي ذلك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم عاد إلى القوم، فماذا قال لقومه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودعاهم الإسلام، فما بات أهل بيت إلا وهم مسلمون. بركة. فكان رجلا مباركا. يا رسول الله أدعو لذوس، قال النبي اللهم اهدي ذوس سن وأتيني به، فهداهم الله أجمعين. هذه بركة، بركة. جويرية بنت الحارث ابن ذرار لما وقعت في الأسر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال الصحابة بعدما أخذوا من الإماء ما أخذوا؟ قالوا: أصهار رسول الله يكونون عبيدا عندنا؟ لا، فكل واحد ماذا أعتق من كان عنده. فكانت هذه المرأة من نساء النبي مباركة على قومها. إذن يا إخواني، قد يكون الإنسان عالما ومباركا، وقد يكون عالما وبركته قاصرة. وقد يحفظ الإنسان الآية ويعلم ما فيها فيبلغها تحصل بها بركة أكثر من الذي يحفظ القرآن كله. وقد يقوم الإنسان بالمقام بالكلمة. انظروا يا أخواني إلى الرجل من بني إسرائيل، ماذا ذكر عنه؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. كلمة، ولكنها كانت كلمة مباركة أنقذت نبيا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم كذبا فعليه كذب وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم؟ هذا المؤمن كان مباركا. فربما الإنسان يقوم بالكلمة مقاما عظيما تثبت بها السنة في المقام في المكان. إذن البركة شيء والعلم شيء. قد يلزم من البركة العلم، من العلم البركة، وقد لا يلزم. فلا تتعلم لنفسك. ولهذا أحمد قيل له: الرجل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن كذا أو يتكلم في أهل البدع. فقال: يصلي ويصوم يعني بنافلة العبادة طوال الليل، أوراده صلاته نافلته، لكن ما له داخل هذا المبتدع، مبتدع والسنة سنة. يقول لك: أنا مش قلبي بس، أنا أزكي نفسي، عنده أوراده، معتكف على نفسي، يصلي يصوم وفقط. قال: الرجل يصلي ويصوم كذا، هذا لنفسه، ويتكلم في أهل البدع. هذا أنفع، هذا للأمة، هذا الأمة، هذا أنفع. ولهذا قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ تكلم تكلم، حذر، بين، تحصل بركة إن شاء الله. نعم.
قال: وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى الله، إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه، وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما.
نعم.
قال: وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف.
لو أن ابن تيمية اقتصر على العلم في نفسه كانت تحصل هذه البركة؟ اليوم نحن نقول قال شيخ الإسلام، لو أن ابن عبد الوهاب، لو أن أحمد، لو أن البخاري، فنتعلم من هذه فائدة، وهي آمنوا وعملوا الصالحات، وبقي ماذا يا أخوان؟ تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة، هذه في نفسك، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذه لغيرك، واصبر على ما أصابك. نعم.
قال: وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، ولتكون وجهة عامة، ولتكون وجهة جميعهم ونهاية
ما يقصدون قصدا واحدا،
وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.
أنا في هذه البلدة مثلا، ما كل الناس في هذه البلدة يكونوا علماء وطلبة علم، فهذا تقول له ارحل يا شيخ فلان تعلم، ليه؟ عنده رغبة في العلم. طب وهذا مسؤول عن المسجد، أكمل بناء ابن الدور الثاني، ابن الدور الثالث، قم على هذه كذا، وهذا أنت وظيفتك الإصلاح بين الناس، لبق له هيبة عند الناس، له تمييز، ده خاص بلجنة فضل المنازعات، ده جيد ما شاء الله، وهذا الآخر وهذا الرابع وهذا الخامس، استعمل أبواب الخير التي فجرت في الناس كلهم في باب. فإن بعض الناس من جهة العلم ما عند الإقبال، لكن من جهة الإدارة استغل في الإدارة، وهذا في الإصلاح بين الناس، وهذا في كذا، وهذا في كذا، وهذا رجل مشغول بتجارته، نعم رجل صالح وأخ على المنهج، لكن مشغول بالتجارات وثلاث تلفونات وكذا، ده استعمله في النفقة. خلي بالك زكواتك أموالك خليها جهتنا شوي. تمام، يلا ربنا يبارك لك، سح في الأرض، يلا في التجارة، ما هو ده بتجيبه صعب، هو أن يأتي العلم ويترك هذا يصبح صعبا، فهذا ماذا؟ استغل على ما هو عليه، استغل، فجر ما هو ما عنده. هذا مثلا في مركز مرموق، أخ فاضل لكن في مركز مرموق جدا، تقول له خلاص سيب الوزارة وتعالى مثلا اطلب علم، هذا طيب لو كان يستجيب، بس صعب. خلاص استعمل خيره في وزارته، في وظيفته. واضح يا اخوان؟ ولهذا ما كل احد، ومن هنا كان الموجه لابد ان يكون على علم. انا ما اتي مثلا الى واحد مدير عام ما ادري تقول له سيب الوظيفه وتعالى احضر الدروس وتمشي معي، انما هو لو طلبها منك انا ودي كذا وكذا وكذا. ماشي. احد الاخوه ما شاء الله نجح في تجارته، المهم فوجئت بيستشيرني انا بصراحه نوى صفي ونوى كذا، وقلت وهاخد مشروع تاني صغير كده لأن الدروس وأنا عايز أحضر. توكل على ربك. لكن أمس ما كنت أنصح بهذه النصيحة، ليه؟ صعب. إذن وهو في محل قل طيب أنت ما تنفصل عن العلم، خلي لك يوم، طيب خد هذه المتن احفظه على شهرين، اسمع الدروس عندك، يبقى بس مباشر كل واحد ماذا يا أخوان، واستفيد بالخير. ولعل هذا من حكمة الله أن يكون في الإخوة ماذا؟ طالب علم، ويكون في الإخوة منفق، ويكون في الإخوة من يفض المنازعات، ويكون في الإخوة من ومن، وهكذا. ما كل الناس يكون علماء. ابن باز عالم، لكن ابن باز يحتاج من يطبع كتبه وينشرها. ابن باز يحتاج من يعطيه. ابن باز كان يأتي أحيانا يكون مديون بثلاثة مليون ريال. مديون ليه؟ ما يأكل وشربه؟ لا، يعطي هنا ويعطي هنا ويعطي هنا ويعطي هنا. يا شيخ، أحد البنوك طبعا هناك بنوك شرعية، من باب الإخبار بس، أنت الديون وصل 3 مليون وكذا. قال الله المستعان. بعدها أيام كل ديونة علمها أحد الأمراء أو أظن مكة الملك فهد سددها كلها. طيب، يبقى الشيخ يحتاج من يسدد أيضا الديون، الملك اللي يسدد. فالدعوة تقوم بكل هذا. ولهذا الله قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما كله يكون هيكون على الجبهة يجاهد، في يجاهد وفي يتعلم، حتى إذا عاد المجاهد علمه المتعلم. نعم، المهم أن تكون على باب من أبواب الخير. نعم، ما في مشكلة تخصص في المعين أيضا، حديث، فقه، ميولك إيه، الباب الذي فتح لك إيه. نعم.
قال: قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات: دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود.
الدليل: زادت هذه إيمان، أيكم زادت هذه إيمانا، فدلها فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لجميع الطوائف المنحرفة في الإيمان. فالمرجع يقولون لا يزيد ولا ينقص، والخوارج يقولون ما يزيد ولا ينقص. الإيمان عنده ماذا؟ شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما أهل السنة والجماعة يقولون إيمان شعب، إذا ذهب بعضه بقي بعضه. ما عندك صلة أرحام هل تكون كافرا؟ لا. واحد كذب وقع في معصية هل يكون كافرا؟ لا. ليه؟ لأن الإيمان شعب، ينقص الإيمان بذهاب الشعبة. إنما الخوارج لا، إذا عصى كفر، لأن الإيمان ما يزيد عندهم ولا ينقص، شيء واحد، إذا ذهب بعضه زال كله. نعم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الفوائد المنتقاة من سورة التوبة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله. والله تعالى أعلى وأعلم.